السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي. باب لا يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير قال نبي أبي إسحاق قال ليس أبو عق حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يستنجى بروث. لفظ الباب لا يوجد في بعض النسخ في بعض الروايات، وإن كان يوجد في الكثير منها. لا يستنجى بروث، والباب بالتنوين لأن الجملة التي بعده مستقلة وهو مقطوع عن الإضافة. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زهير وابن حرب عن أبي إسحاق السبيعي قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. ليس أبو عبيدة وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. الشارح رحمه الله تعالى يبين وش السبب في إيراد الراوي قوله ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود، لو كأنه يرد على من يرويه من هذا الطريق، وسيأتي. ولكن وزهير وابن معاوية، وليس زهير بن حرب، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني مكانه، وهو في الأصل المكان الغائط، المكان المطمئن من الأرض المنخفض، ثم أطلق على الخارج من إطلاق الحال وإرادة من إطلاق المحل وإرادة الحال. على كل حال صار حقيقة عرفية في ذلك، انتقلت من المحل إلى الحال. فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن آتيه بثلاثة أحجار، ما يدل على أنه لا يجزئ ما دونه. إذا كان الحجر كبير وله شعب ثلاثة، الأكثر على أنه يجزئ، ومنهم من يقول لا يجزئ إلا ثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بها. فوجدت حجرين، ما وجد ثالث، ولا يتم الامتثال إلا بالثلاثة. والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. لأنه جاء في بعض الروايات أنها روثة حمار. والاستنجاء بالروث عموما لا يجوز، وجاء الوعيد الشديد على من استنجى برجيع الدابة، وذلكم لأنه علف دواب الجن علف دواب بالجن، كما أن العظام طعام الجن. قول كيف؟ على حسب حاله. إذا ما وجد شو سوى؟ لو ما وجد حجارة أبدا، لا وجد لا ماء ولا حجارة ولا أي شيء يزب يزيل به النجاسة، شكوى الله، اتقوا الله ما استطعتم. قوله باب، وقال هذا ركس، وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود المذكور. قوله باب بالتنوين لا يستنجى بضم أوله. قوله زهير بن معاوية الجعفي الكوفي، والإسناد كله كوفيون، وأبو إسحاق والسبيعي وتابعون، وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود، هي جمع من التابعين، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ويوجد ما هو أكثر من ذلك، فيوجد الأربعة على قلة، وأقل منهم الخمسة، والنادر ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ولا يوجد هذا إلا في إسناد واحد في حديث يتعلق بسورة الإخلاص مروي عند النسائي بأطول إسناد في الدنيا، وأفرد له الخطيب البغدادي جزءا. قوله ليس أبو عبيدة أي ابن عبد الله بن مسعود، وقوله ذكره أي لي، يعني ما تلقيته من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، ولكن عبد الرحمن بن الأسود أي هو الذي ذكره لي، بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة حدثني عبد الرحمن. وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن، مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له، يعني لأنه يرويه عن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه من طريق اثنين ليصل إلى ابن مسعود، وإذا رواه من طريق أبي عبيدة وصل إليه بطريق شخص واحد فيكون أعلى. والحديث يحرصون على العلو في الإسناد، لماذا؟ لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة. ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق. فمراد أبي إسحاق هنا بقوله ليس أبو عبيدة ذكره، أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمن. قوله عن أبيه هو الأسود بن يزيد النخعي صاحب بن مسعود، وقال ابن التين هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو غلط فاحش، فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلا عن أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. قال ابن التين هو الأسود بن عبد يغوث الزهري، وهو غلط فاحش، فإن الأسود الزهري لم يسلم. كيف يمشي على ابن التين مثل هذا؟ ومثله لا يخفى على أحد المتعلمين، إلا أنه اعتمد على حفظه ولم يراجع في وقتها، والذي يعتمد على الحفظ يقع في مثل هذا. قوله أتى الغائط إلى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة فلم أجد، وللكشميهني فلم أجده أي الحجر الثالث. قوله بثلاثة أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي، بثلاثة أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، لو بحاجة إلى أن يعمل بما دل عليه النهي، وهو النص في الحديث فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. ثلاثة منصوص عليها في الحديث، وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء، يعني لو أنقى بحجر واحد أو اثنين لابد أن يستوعب الثلاثة، ولو أنقى بأربعة لابد أن يأتي برابع، لا يكتفي بالثلاثة، ويسن قطعه على وتر، يزيد خامسا ليقطع على الوتر. مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزداد حتى ينقي. ويستحب حينئذ الإيتار لقوله ومن استجمر فليوتر، يعني يقطع على وتر، إذا أنقى بأربع يزيد خامسة، إذا أنقى بست يزيد سابعة. من استجمر فليوتر، أكثر الشراح على أن المراد بالاستجمار هنا إزالة أثر الخارج بالحجارة، ومنهم من قال يحتمل أن يكون الاستجمار في استعمال المجبنة في الدخون البخور في الطيب، فإذا تطيب مرة ومرتين دار التطيب مرة ثم دار ثانية يدور ثالث للإيتار. لكن عامة أهل العلم هم يضعون هذا الحديث في أبواب الطهارة، يدل على أن الفهم الأول أولى. وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد، قال ومن لا فلا حجر فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، قال ومن لا فلا حرج، يعني ليس على سبيل الوجوب، وإنما قطع على الوتر إنما هو على سبيل الاستحباب، لأن الواجب الإنقاء وقد حصل، والثلاثة وقد وجدت. وبهذا يحصل الجمع بين الرواية في هذا الباب. قال الخطابي لو كان القصد الإنقاء فقط لخل اشتراط العدد عن الفائدة، لو كان القصد الإنقاء فقط لخل اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين، دل على وجوب الثلاثة ولو أنقى بدونها، ودل على الإنقاء ولو زادت على الثلاثة. ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. قوله فأخذت روثة، زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، ولذلك قال في هذا الحديث هذا ركس، يعني نجس. معلوم أن أرواث ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم والبقر طاهرة على الراجح، وإن كان الشافعي يرون جسدها، لكن هي طاهرة على القول الراجح. نجس عندهم نجس ها؟ لا ما يسحطط، لأن النهي عنها لذاتها. ايش فيها؟ لا بد من ثلاثة، لا بد من ثلاثة ولا بد من الإنقاء بثلاثة فما زاد. شو؟ بالماء الضابط فيه كما يقول أهل العلم عود خشونة المحل، لا يمكن أن ينقي بها، لا يمكن أن ينقي، لا ما تعود خشونة المحل إلا بها فما زاد. إنها كانت روثة حمار، ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. قوله وألقى الروثة استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال لو كان مشترطا لطلب ثالثا كذا قال، وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر، ائتني بحجر، ورجاله ثقات أثبات. قد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق، وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي. وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين. فالمرسل حجة عند المخالفين. من المخالف؟ حنفية، حنفية، ومنهم الطحاوي. والحنفية يحتجون بالمرسل، كذلك المالكية، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، يعني بالمرسل. نعم. إذا ما وجد ثالث يقوم، كل شيء خشن يقوم. وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين. وعندنا أيضا إذا اعتضد الشافعي له رأي في المرسل اشترط في قبوله 4 شروط: أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه وأرسل عنه لم يسمي إلا ثقة، وأن يكون له شاهد يزكيه، يعني الحديث المرسل. واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك الاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها 3 مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد، يكون يعني له شعب 3 فيكفي. والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. وقال أبو الحسن بن القصار المالكي روي أنه أتاه بثالث لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم، لأنه اقتصر في الموضعين على 3، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في الموضعين على 3، فحصل لكل منهما أقل من 3 انتهى. في الموضعين يعني المخرجين. وفيه نظر أيضا لأن الزيادة ثابتة كما قدمنا، وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط، ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد. وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح بالأرض وللدبر بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفين يعني من 3، فيكون 6 شعاب. وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد بلا شك على مسح الرأس، من أشد شيء إلى أخف شيء، ها؟ يعني التخفيف، والمسألة مسألة غسل، مسح طاهر، مسح شيء طاهر ومسح مخفف، بغض النظر عن الأعضاء الأخرى التي تغسل 3 وهي طاهرة، يقاس عليه ما خرج منه نجاسة مغلظة.
يجب أن يستوعب في إزالتها تماما بخلاف الرأس أي مسح.
لا لا لا، يبي يكتفي مرة واحدة لأن المسح مرة واحد. وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمنا من حديث أبي هريرة وسلمان، والله أعلم. لا غريب يعني هذا القياس، سبحان الله، كيف يصدر من عالم؟ الآن لا يصح القياس على ما يجب غسله من بقية الأعضاء للفرق بينهما، لأن هذا يغسل وهو طاهر وهذا يغسل وهو نجس، وغسل ويحصل فيه تكرار 3 بالنسبة لبقية الأعضاء، فيقاس على الأخف الذي لا يجب غسله. قوله هذا ركس كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف، فقيل هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم رجس. وقيل الركس الرجيع، الركس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة قاله الخطابي وغيره، لأن الرجيع قبل أن يؤكل طاهر، ثم إذا أكل وتحول إلى هذا الرجيع انتقل من الطهارة إلى النجاسة. والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. لماذا؟ ليشمل الطاهر والنجس. رجيع واستنجى برجيع دابة، لا يلزم أن يكون الرجع نجس كما هنا روثة حمار، قد يكون روثة حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، فكونه رجيع لأنه انتقل من حال الطعام إلى حالة الروث. وقال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة، قال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة، يعني الركس بالكاف، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد. من أبو عبد الملك؟ أبو عبد الملك من يجيب؟ هل من مجيب؟ شو طلعونا ترجمة اللي عنده آله ولا شيء؟ أبي عبد الملك البوني، شوفوا ينطبق عليه ولا لا، إنه يكثر دورانه. وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى أركسوا فيها، أي ردوا، فكأنه قال هذا رد عليك انتهى. ولا ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركسا إذا رده. في رواية الترمذي هذا ركس يعني نجسا، وهذا يؤيد الأول. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. الركس طعام الجن وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. عرفنا أن الروث زاد أو علف دواب بالجن، وجاء في ذلك الأثر. إذا كان المأكولي مثل ما يأكل الإنس يعود مثل ما يأكله الإنس من 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 مأكول اللحم، يحرم أكل عظامه على أو العبث بعظامه، لأنه زاد الجن يعود أوفر ما كان. وقال قوله قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه، يعني يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو جده، قال حدثني عبد الرحمن يعني بن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور أولا. وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر، لأنه صرح بالتحديث عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن، وفي عن أبي إسحاق ليس ولكن عبد الرحمن عن أبيه، يعني ذكره عبد الرحمن عن أبيه، وهذه لا تقتضي الاتصال، لكنه صرح قال حدثني عبد الرحمن. وأبو إسحاق كما هو معلوم موصوف بالتدليس. وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني، حيث قال لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا، بأخفى من هذا، لأن العبارة التي ذكرها أبو إسحاق ليست صريحة في التحديث، ليس أبو عبيدة ذكره وإنما إلى آخره. المقصود أن العبارة التي أوردها أبو إسحاق مهمة وموصوف بالتدليس، لكن صرح في الطريق الأخير الذي عقب به البخاري بعد رواية الحديث، وهذه عادته، يعقب الطريق الأول بثان وأحيانا بثالث ليرفع ما يمكن أن يوصف به الخبر بانقطاع أو شبهه، حيث قال لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا. قوله ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن، ولم يقل ذكره لي انتهى، قال ذكره لي لا زالت تهمة التدليس. وقد استدل الإسماعيلي أيضا على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق. قطان صاحب تثبت يحيى بن سعيد صاحب تحري ما يروي عن المدلسين إلا ما صح سماعهم له، وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله، فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس. وقد أعله قوم بالاضطراب قد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل، واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير من الذي يقول استوفيته في مقدمة الشرح الكبير؟ ابن حجر. وهذا الشرح الذي بين أيدينا الذي هو فتح الباري هو الشرح الصغير، لأن ابن حجر ألف المقدمة هدي الساري لتكون مقدمة لشرح مطول جدا، وبدأ وشرع فيه وكتب منه ما يقرب من 20 أو 30 كراس، ثم رأى أن العمر يقصر دونه فاختصره في هذا المختصر. إن هذا في عرفهم مختصر معتصر، هذا لابن حجر ما سوى شيء في أوائله. شو يقول؟
من شرح صحيح البخاري.
طيب قضينا خلاص،
ابن علي الأسدي القطان البني
صار هو المقصود، هو صاحبنا، لكن الجمع المبارك من الأخوان طلاب العلم يعني ما يسعفنا أحيانا إلى ترددنا، ما يوجد من يفتح ما يصلح، لابد من العناية بالعلم، يعني ما هو بكله تلقين. ولذلك أنا أحيانا أخرج من القضية أو من المسألة بدون نتيجة، إحالة إلى همة القاري وفهمه وعنايته ومتابعته، لأن المستوى الذي أراه بين صفوف الأخوان هنا ما هو مستوى طلاب يلقنون، لا، طلاب تفتح لهم الأبواب ويلجون بأنفسهم. لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق، وتابعهما شريك القاضي وزكريا ابن أبي زائدة وغيرهما، وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم، وحديثه يستشهد به، هو ضعيف لكن يصلح للاستشهاد، ليس بشديد الضعف كما في مقدمة مسلم. وحديث استشهد به أخرجه ابن أبي شيبة، مما يرجحها أيضا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عند أبي عبيدة، ومما يرجحها استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة يعني ما خفيت عليه، وإنما أشار إليه، ليس أبو عبيدة ذكره لي، وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة، فإنه لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره. فلما اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على عارف على أنه أنه مهم موجود عندنا، على أنه عارف بالطريقين، وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح، والله أعلم. اقرأ.
باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. لماذا لم يكتفي مرة بلفظ المرة؟ باب الوضوء مرة. ايش يعني مرة؟ لكل عضو، مرة مرة لكل عضو، يعني مو بتوضأ مرة وضوءا واحدا وترك الباقي، لا، لكن الوضوء مرة مرة بناء على تعدد الأعضاء، ولكل عضو مرة، وكذلك مرتين، وكذلك ثلاثا ثلاثا. حدثنا محمد بن يوسف بكندي ولا هو الفريابي، إيه، والراوي عنه الفريابي لا البكندي. قال حدثنا سفيان، هو سفيان هو الثوري يقول، مع أنه بينه وبين المؤلف راو واحد، ومن علامة وعمارة تعيين المبهم بسفيان الثوري أن يكون بينه وبين المؤلف راويان، لأنه متقدم، لكن لا يمنع أن يكون إذا كان شيخ البخاري من كبار شيوخه أن يدرك سفيان الثوري، وهي قاعدة أغلبية التي ذكرها الذهبي وغيره وليست كلية. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. قوله رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة، أي لكل عضو. والحديث المذكور في الباب مجمل، وقد تقدم بيانه في باب غسل الوجه، في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وسفيان هو الثوري، والراوي عنه الفريابي لا البيكندي، وصرح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم. سفيان عن زيد بن أسلم، صرح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم. يعني نستفيد من هذا السماع، ايش نستفيد من التصريح بالسماع؟ ها، وما موصوف بالتدليس، لكن احتمل الأئمة تدليسه لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى. سم.
باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
قال رحمه الله: باب الوضوء مرتين مرتين. ويقال فيه ما قيل في الباب السابق من أن التكرار من أجل تعدد الأعضاء. قوله حسين ابن عيسى، قال هو البسطامي، قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المعروف براوي الوضوء، بخلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قوله: باب الوضوء مرتين مرتين، يعني لكل عضو، أي لكل عضو. قوله: حدثنا الحسين بن عيسى والبسطامي بفتح الموحدة، ويونس والمؤدب، وفليح من فوقه مدنيون، وعبد الله بن زيد وابن عاصم المازني. وحديث هذا مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره، لكن ليس في الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين، لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين. نعم، روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين، مسح الرأس وتثليث غسل الوجه، يعني الوضوء ملفقا يعني في بعض الأعضاء ثلاث وفي بعضها ثنتين وفي بعضها واحدة. والصور كلها جائزة، يعني الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكذلك الوضوء الملفق كلها مروية وثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. لا، مسح الرأس هذا الكلام فيه وأنه لا يكرر، وإن قال بعضهم أنه يؤخذ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا بما في ذلك المسح، لكنه مخصوص برواية أخرى. نعم، روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه، لكن في الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له باب أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، يعني ملفقا. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وصححه يعني الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وهو شاهد قوي لرواية فليح هذه. توضأ مرتين مرتين في رواية الباب تدل على أنه غسل الأعضاء التي تغسل مرتين مرتين. فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهما، والله أعلم. سم
عليك. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران. فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
سياق الآيتين من سورة البقرة في هذا الحديث تقدم سياقهما في حديث
أبي هريرة.
ها؟
أبي هريرة
حديثه حينما قالوا أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، يعني من الرواية، فقال: لولا آيتان من كتاب الله لما حدثتكم، فذكر الآيتين من سورة البقرة، والمراد بهما في الموضع الأول أو الثاني، لأن هنا رقمهما 159 والموضع الثاني 176 الظاهر. شوف المصحف.
أنا أشوف الحديث السابق.
ها؟
شوف الحديث السابق أشار له.
رجعك إليه. أعطى المصحفات. 124: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الموضع الثاني: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، اللي هم 174 و75، وهذه 159 و160. رجعت إليه
الحديث
إيه؟
أذكر حصل الإشكال هذا عند الحديث.
شو؟
جاءنا نفس الإشكال هذا عند الحديث.
يعني ما المقصود بالآيتين اللتين ساقهما أبو هريرة؟ لأنه ما أكمل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، ما أنزلنا من البينات، والثانية يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. شو في اختلاف؟ لكن في موضع رقمت 174 بدل 159، والترقيم ترقيم يجب أن يعتنى به في مثل هذه المواضع، لأن بعض الآيات لها دلالة في سياقها غير دلالة الآية الأخرى ولو كانت بلفظها في سياق آخر. في سياقها لها دلالة ولو كانت باللفظ، ليس على الأعمى حرج. ها؟
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
نفس الترقيم 159.
اي نعم 159 160.
تسمى رقم الحديث اللي عندك؟
حديث 118 باب حفظ العلم.
إلى قوله الرحيم.
اي نعم.
في الموضع الأول. إلى قوله الرحيم في الموضع الأول. والمتن عندك ما كمل الآيات؟
لا ما كمل.
لأنه في بعض النسخ تكمل. الآن في ها؟ انتهينا خلاص طلعنا. سياق الآيتين ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج إلى آخره. نعم. في سورة النور مثل السياق في سورة الفاتح. هذا في الطعام وذا في الجهاد. فرق تبي تسوق بالجهاد وعلى الأعمال اللي مع اللي على مثل ما يقولون ياكل مع عميانة. لأن الأعمى ما يأخذ نصيبه مثل ما يأخذون فيوصى به. المقصود أن سياق الآية في موضعها يجب أن يعتنى به ولو كانت بلفظ ما يحال على آية أخرى، ولو كانت في موضع آخر بنفس اللفظ. قال رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. كم باقي؟ ها؟ دينا نبدأ ولا؟ هي طويل. ها؟ أربعة عبد الله. خلونا نجي نقف عليه لأن فيه كلام والباب طويل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.